بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه نهي لمن أراد أن يضحي إذا رأى هلال ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره، وذلك أنه لما شارك المسلمون في بلدانهم حجاج بيت الله هذه المشاركة بالذبح يوم العيد، فالحجاج يذبحون الهدايا والناس في عموم البلدان يذبحون الضحايا، شاركوهم أيضا في شيء من المحظورات التي ينهى عنها المحرم، وهذا فيه من تحقيق التلاحم والاستشعار لعبودية إخوانهم في حجهم لبيت الله ومشاركتهم في هذا العمل العظيم. والحاصل أنه ينهى من أراد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره إذا دخلت العشر حتى يضحي.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيا.
عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة في النهي عن الحلف بهذه المخلوقات، لأن الحلف مبناه التعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، ولهذا جاء في الحديث أن الحلف بغير الله شرك كما سيأتي، ولذا وجب على كل مسلم أن يحذر من الحلف بغير الله أيا كان، لا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالملائكة ولا بالآباء ولا بغير ذلك، فمن كان حالفا فليحلف بالله وحده.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت.
في هذا الحديث النهي عن الحلف بالآباء، وأن الواجب على من أراد أن يحلف أن يحلف بالله وحده وإلا فليصمت، لا يحلف بشيء، لأن الحلف بغير الله شرك.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. الطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم: بالطواغيت جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم.
هذا كذلك فيه النهي عن الحلف بالأصنام وعن الحلف بالآباء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا، حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وهذا أيضا مما ينهى عنه من الحلف، أن يحلف المرء بأمانته مثلا، فهذا مما ينهى عنه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. ولا يقال في النصوص ليس منا إلا فيما هو كبير.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، رواه أبو داود.
وهذا فيه خطورة الحلف بغير الإسلام، مثل أن يقول القائل هو يهودي إن لم يكن الأمر كذا، أو هو نصراني إن لم يكن الأمر كذا، أو هو مجوسي إن لم يكن الأمر كذا. فإن كان كاذبا فهو كما قال، أي بالكلام الذي وصف نفسه به بأنه يهودي أو نصراني أو غير ذلك، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما، لأن في هذا النوع من الحلف استهانة بأمر الإسلام واستهانة بأمر هذا الدين العظيم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك.
هذا الحديث فيه أن الحلف بغير الله شرك، وإن كان مجرد جريان لفظ على اللسان فهذا من الشرك الأصغر، وأما إذا كان معظما للمحلوف به تعظيما مماثلا لتعظيم الله أو أشد فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وعموما الواجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يحذر أشد الحذر من الحلف بغير الله أيا كان، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا.
تغليظ اليمين الكاذبة أي ما في اليمين الكاذبة من الإثم العظيم والعقوبة، وأن الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه ولا يتعمد الكذب، لأن تعمد الكذب مع الحلف هذا من الاستخفاف باليمين ومن عدم التعظيم لها. وإذا كان يترتب على اليمين الكاذبة تعديا على حقوق الآخرين فالأمر أعظم والعقوبة أشد، كما سيأتي تفصيل ذلك فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أدلة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية، متفق عليه.
هذا الحديث فيه الوعيد في باب الحلف، وأن من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، مثل أن يكون لشخص عنده مال فيجحد ذلك المال ويحلف أنه لا مال له عنده، ولا يكون عند الآخر بينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن عند صاحب المال بينة وحلف هذا أنه لا مال له عنده واقتطع هذا المال بغير حق لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. ولقاؤه الله وهو عليه غضبان يوجب دخول النار وتحريم الجنة كما سيأتي في الحديث الذي بعده، حتى لو كان شيئا قليلا، فالأمر ليس بالهين. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه التحذير من أكل أموال الناس بالباطل ولو كان شيئا يسيرا، واقتطاع شيء من أموالهم بالباطل، إما بالأيمان الكاذبة أو بالدعاوى الزائفة، وأن الواجب على المسلم أن يحذر من ذلك كله. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي حلف بيمينه كاذبا واقتطع بهذا الحلف حقا لأخيه المسلم، فعقوبته يوم القيامة النار. قال: فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وهذا فيه أن اقتطاع حقوق الآخرين واستلابها وأخذها بغير حق لا فرق فيه بين قليل أو كثير، فيتبقى حقوق للآخرين قليلها وكثيرها سواء، لا يحل للإنسان أن يقتطع منها شيئا. وإذا كان حلف اليمين الكاذبة ليقتطع بها حق أخيه فهذا أعظم جرما، ويمينه تلك تغمسه في نار جهنم. وظلم الآخرين ظلمات يوم القيامة، والحقوق مؤدات يوم القيامة لأصحابها. ويوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، وإنما رد الحقوق يكون بالحسنات والسيئات، كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما. قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه البخاري في الأدب المفرد.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، يعني بيمين هو فيها كاذب.
هذا الحديث فيه التغليظ في اليمين الكاذبة المتعمد فيها صاحبها ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، وسميت يمينا غموسا لأنها توجب غمس صاحبها في النار يوم القيامة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه.
هذه الأحاديث فيها أن على العبد إذا حلف وصدرت منه اليمين على شيء أن يفعله أو أن لا يفعله، ثم تبين له أن الخير في غير ما حلف عليه، فالذي ينبغي عليه في هذا المقام أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الأفضل، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه وإرشاده في هذه الأحاديث.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. متفق عليه. قوله يلج بفتح اللام وتشديد الجيم، أي يتمادى فيها ولا يكفر. وقوله آثم هو بالثاء المثلثة، أي أكثر إثما.
قوله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله، أي أن يتمادى في اليمين وأن يمضي بما تقتضيه اليمين، وإن لزم من ذلك حرج ومشقة عليه ويتمادى في تلك اليمين التي فيها المشقة والحرج عليه، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. فالخير له أن يكفر عن يمينه كما مر معنا في الأحاديث التي قبله، وأن يفعل الذي هو أفضل. وذكر الأهل في قوله يمينه في أهله خرج مخرج الغالب، وإلا فإن الحكم يتناول الأهل وغير الأهل، والله تعالى أعلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين، كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في لغو اليمين. ولغو اليمين ما يكون جاريا على اللسان من غير قصد ولا نية، فهذه لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليها، تعتبر أيمانا لاغية، أي أن العبد يتكلم بها بلسانه لكن لا يقصدها بقلبه، ولكن جرت على لسانه، مثل أن يقول لا والله بلا والله إي والله ونحو ذلك، فهذه ليس عليه فيها كفارة، وهذا فيه دليل على أن المقاصد معتبرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم.
قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أن اليمين التي عليها الكفارة هي التي عزم عليها وعقد عليها قلبه، كما في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم ذكر سبحانه كفارة اليمين التي عقد عليها القلب وعزم عليها، وهي إطعام 10 مساكين، وهذا الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، إما إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. فمن لم يجد أي شيئا من هذه الثلاث انتقل إلى الصيام. قال: فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، أي عن الحلف بالله كاذبا أو عن كثرة الأيمان، واحفظوها أيضا عن الحنث فيها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلا والله، رواه البخاري.
وهذا فيه بيان سبب نزول الآية السابقة، وأنها نزلت في قول الرجل في الكلام من غير قصد: لا والله بلا والله، وأن ذلك كله من لغو اليمين. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.